بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 39 بعد 100 على 1.
شيخ، بس توضيحا للسؤال اللي سألته. الإنسان إذا اختلف في أمر يرجع لكتاب الله ومن ثم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وإذا ما وجد الجواب، هل يرجع لقول أحد الأئمة ولا يأخذ، يعني هل يخصص أحد من الأئمة يتبعه في كل أجوبته، أم ممكن يأخذ أحد من الأئمة الأربعة؟ مثلا عندك قضية مسألة الشرط، الإمام مالك يقول أنه
الفخذ ليس بعورة،
ليست بعورة، والسند على ذلك على الحديث أنه عندما سيدنا عثمان رضي الله عنه دخل الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
في حكم كهذا مثلا، هلا انا الشيء اللي بوجده انه هذا الشيء انا مثلا لا استطيع ان اتقبله، ما بعتبره انه عوره. في بعض الاخوه يقولون انه لا، ليست عوره خارج الصلاه فيتبعوا، فشو الطريقه السليمه؟
ما في شيء جديد يا استاذ في الموضوع. القضيه بترجع في علماء حواليك ولا ما في علماء؟ إذا في علماء يأتي الجواب الآية السابقة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما في علماء، حينئذ بدك تتبع مذهب من المذاهب المتبعة. لكن هذا الاتباع يرد عليه الإشكال، هل أوردناه على عمنا أبو طاهر وتم يقول، ما أدري والله، قضية مشكلة. أنه إذا كان في المسألة الواحدة في المذهب اللي بدك تتبعه في قولين أو ثلاثة، كيف بدك تعرف؟ يرجع نفس السؤال. ولعلك تذكر أنه كان عم يتكلم عن المذهب الحنفي، بعيد كلامه، تكلمت عن المذاهب الثلاثة اللي اختلفوا في المس، قلت لك هاي مثل هاي، هل بده يعيش على ضوء المذهب الواحد وفي ثلاث أقوال في نفس المذهب، شلون بده يرجح؟ كمان هني يأتي نفس السؤال، كيف بده يرجح؟ الترجيح له سبيلين لا ثالث لهما، إما أن يكون المرجح من أهل الترجيح، يعني من أهل العلم، وشرحت لك شو معنى من أهل العلم، بيعرف اللغة العربية، بيعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، بيعرف الناسخ والمنسوخ إلى آخره. ما بيعرف هاي بيجيك الحل الثاني، وهو تتبع مذهب معين أو عالم متخصص في مذهب معين، تثق بعلمه فتسأله. أما أنك أنت ولا زيد ولا بكر يجي هو يقول إن شرح صدري لهذا الكلام أو ما انشرح، هذه قضية ما لها حدود. هلا شوف أنت وضعك، أنا على مثل اليقين لو كنت من الجماعة الذين يلعبون كرة السلة مثلا أو كرة القدم، ما بتملك نفسك، راح تميل إلى مذهب مالك، صح ولا لا؟ لكن يمكن مثل حكايتي، تحب تتفرج لكن ما بتحب تلعب. مقصود، فبتلاقي بقى ما في ضرورة بالنسبة لك تقول انه والله الفخذ مو عورة، لا الفخذ عورة. لكن هون صار معك مثل ما صار في لحم الجمل، أصبت السنة، لأنه قصة عثمان ما يؤخذ منها حكم يخالف قول الرسول عليه السلام، ألا وهو الفخذ عورة. طيب، الفخذ عورة حديث له طرق كثيرة، لكن هو في الصحة ليس كحديث عثمان ولا كحديث أنس الذي رواه البخاري في الصحيح. البخاري ذكر حديث أنس في باب الفخذ، هل هو عورة أم لا؟ حديث أنس طويل، خلاصته أن الرسول لما غزا خيبر هو صحابته كان راكب على فرس، لما فتح خيبر طارد فانحسر الثوب عن فخذه، حتى بيقول أنس حتى رأيت بياض فخذه. هذا الحديث ذكره البخاري في صحيح، ثم ذكر تعليقا يعني بدون إسناد، قال وروي عن الجرهد وعن ذكر اثنين ثلاثة أن الرسول عليه السلام قال الفخذ عورة. قال هو تفقه منه حديث أنس أسند يعني أقوى إسنادان، وحديث جرهد أحوط، لكن البخاري صنيعه ما بيعطي أنه حديث جرهد صحيح، إلا أنه العلماء لما بيتبعوا طرق هذا الحديث ما يجدون مناصا إلا أن يصححوه، وحينئذ يجدون سبيل التوفيق بين حديث جرهد وبين حديث أنس ميسرا، لأنه حديث أنس أولا إلو مشكلة في صحيح البخاري، حديث أنس بلفظ حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صحيح مسلم انحسر، فهون صار في اختلاف في اللفظ وفي المعنى، بين حسر هيك رفع وكشف عن ثوبه وبين انحسر بدون قصد منه. فإذا فرضنا أن الرواية الصحيحة هي رواية مسلم ما فيها إشكال، مثل قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، شو عامل بها هي، أما تظهر هي في حكم تاني. لكن إذا كانت رواية البخاري هي الأصح حينئذ يظهر أنه في إشكال، لأنه كيف كشف عن فخذه وفي الحديث بيقول الفخذ عورة. الجواب الفقهي كما قلت آنفا أنه ميسر، وهو إذا تعارض حديثان أحدهما من قوله عليه السلام والآخر من فعله قدم القول على الفعل، لأن القول تشريع عام والفعل قد يكون خصوصي للرسول عليه السلام، قد يكون يعني قبل تحريم الفخذ والحكم عليه بأنه عورة، في قدقدات يعني ترد على الأفعال النبوية، فحينئذ ينبغي الاعتماد على حديث الفخذ عورة، وبخاصة في حديث آخر يؤيده ما بين السرة والركبة عورة. هذا الترجيح العلمي القائم على البرهان، لكن لما الإنسان ما بده يرجع للترجيح الشخصي تختلف القضية، مثل ما ضربت لك مثال من شخص إلى آخر، بل من شخص يكون في وضع ويصبح في وضع آخر تتغير القضية، وهكذا. لذلك العلم لما يكون مشتقى من الكتاب والسنة فهو صياني لهذا العالم أو لهذا الطالب للعلم، بينما إذا كان علمه قال الشيخ فلان فهو معرض لأدفع الأسباب أنه يحيد عنه، يستقيم في حياته كلها مهما تطورت عليه الظروف والحياة. تفضل.
حول الروايتين اللي ذكرتهم، البخاري حسر وانحسر،
ألا
يمكن أن يقال أستاذي أن لا تعارض بينهما، لأن فعل حسر من أفعال المطاوعة، حسرته فانحسر، كسرته فانكسر، وهكذا.
صحيح، هذا يمكن لما بيكون الرواية رواية عن شخصين عن صحابيين، أما الرواية طريقة واحد هو أنس وعن أنس ما عاد أذكر. فلا بد أن الراوي إما أن يقول إما أن يكون قال حسرة أو أن يقول انحسرة. أما هذا التوفيق وهذا الجمع ممكن فيما إذا كان الحديث متعدد الوجوه، وأن من الناحية العربية هو كما ذكرت تماما.
نظر الأخ علي يقوينا إنه عن راوي واحد، يعني الراوي بيكون معناها قصد المعنى وما قصد الله.
اليومين راح يعطيني
المعنى واحد بين حسرة.
يقويها كيف يعني؟
يعني يقوي وجهة النظر إنه عن راوي واحد.
إيه.
إنه المعنى واحد.
إيه.
والراوي لما غير اللفظ أخطأ باللفظ، أو مرة روا بهذا اللفظ مرة باللفظ الآخر.
أيه. معنى
بالمعنى المعنى حسر قد تعني إن حسر، بينما إن حسر لا تعني حسر
علينا. هذا بارك الله فيك يقال إذا أخذنا الراوي من فوق لعند شيخي البخاري ومسلم. لكن هي مو هي
تبدأ اختلافات الرواة.
ما
هو معروف وين اختلف اللفظ.
بعدين يرد سؤال يتعلق ب وإنك لعلى خلق عظيم. يستبعد الإنسان أن يتعمد الرسول الكشف عن الفغل، والأقرب أنه يكون انحسر بدون قصد منه، لأنه قضية مطاردة.
والله هذه ما تبادر إلى ذهني.
الحمد لله.
يكون بعيد عن رسول الله عليه السلام
اللي يمشي معه بدون علة،
يعني
بلا شك. بدون
علة. طب إذا كان ذلك كذلك فما الجواب عن حديث عثمان؟
هذا حديث عثمان واضح تماما، سبق الجواب عن حديث أنس.
نعم.
أي نعم. يعني هذا فاعل من الرسول عليه السلام، فيمكن أن يكون خصوصية له، يمكن أن يكون قبل مجيء الفخذ عورة، وهكذا.
إذا الجواب هذا في ظني أدق من الجواب السابق اللي هو يعني أنه من أخلاق الرسول أو كذا أو من شيء من ناحية علمية، يعني حتى لا يعني تكون ثغرة أنه طب هذا ما في يعني سبيل لهذا الشيء أن يقال الخلق وكذا، وخاصة الرسول كشف عن فخذه في حديث عثمان.
إيه
لا. فأن يقال هذا قد يكون قبل أو هذا خصوصي للرسول أولى من الجواب ذا، الله أعلم.
ونحن قلنا هذا وهذا.
نعم.
قلنا هذا وهذا.
مرة
لا، وكمان قلنا أخي أنه هو الحادثة هي ممكن أن نفترض فيها عدم القصد لأنه مطاردي.
صحيح، هذا لا شك واضح جدا وهو أفضل في هذا.
هو هذا.
صحيح.
نعم.
لما تذكرت في هذا الموضوع.
أيوة.
إنه هذه حالة حصلت، أما ما كان فعلهم والسلف ومشوا عليه بأنهم يخرجوا للطرقات ويجلسوا في المجالس العامة كاشف بلاد الكفار.
نعم، ولذلك يقول وقال أحناف على مثل هذه الحادثة هذه واقعة لا عموم لها، لا عموم لها، مثل أشياء كثيرة. مثلا عبد الله بن عمر يقول صعدت يوما بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة. هذه حادثة معينة ما بتعرف شو تعللها، كان المكان ضيق محشور، ما بنيجي على قاعدة كما يقول علماء الشافعية أنه هذا دليل أن استقبال واستدبار القبلة بالبول والغائط في البنيان جائز. ليش؟ لأنه الرسول رؤي. لكن هذه الرؤية غير شرعية، هذه الرؤية غير شرعية، بمعنى أن الرسول يعني ستر حاله، هذاك طلع لفوق لغرض ما فوقع بصره. يعني هذا الفعل ما كان مقصودا من الرسول أن ينقل إلى الناس، لكن وقع ونقل، نقل عفو الخاطر. بينما هناك يقول إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. هاي شريعة عامة. إيه والله هيك صار. إيه صار نعم، لكن ما في عندنا ما يجعلنا نطمئن أن هذا الذي صار كان مقصودا منه عليه السلام. وكيف يكون مقصودا وهو بين جدراء أربعة، ولولا ما هداك يعني طلع فوق السطح كان ما شافه. حديث ضد هذا التعليل تماما، لكن الحمد لله غير صحيح. الحديث مروي في سنة داود وغيره من طريق السيدة عائشة لكن بسند ضعيف، أنه قيل للرسول عليه السلام أن هناك ناس يكرهون استقبال القبلة ببول أو غائب، أو قد فعلوها؟ استفهام استنكاري. الرسول بيقول أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتي إلى القبلة. والله ما يعملها رسول الله عليه، يعني يتعمد ايش تحويل المقعد اللي بيقعد عليه قضاء الحاجة إلى القبلة. كيف وهو يقول عليه السلام في الحديث الصحيح من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلو بين عينيه؟ وهذا التفل شو هو بالنسبة للبول أو الغائط؟ لا يذكر، يعني شيء تافه ما له قيمة. مع ذلك بيقول لك جاء يوم القيامة وتفلو بين عينيه. هذا اللي بيعلم الناس الأخلاق الصالحة والآداب الطيبة، بيجي بيقول نكاية بهدول اللي بيتنزهوا أن يعملوا بقوله فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، أو قد فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة. والحمد لله هذا حديث ضعيف.
في البنيان يعني
وجود الجدار وداخل الدور.
لا بس حولنا احنا عندك ما
استحولنا. بعدين قلت لي انك كانك فهمت على انه داخل البيوت طالما في جدران تحجز عن
ما اذكرك.
لا هذا خلاف مذهبنا.
قبل بغض النظر في جدار ما في جدار داخل الدور،
هذا هو قلنا الحديث. إذا أتيتم الغائط فلا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا وغربوا. وهذا الحديث يرويه أبو أيوب الأنصاري وخرجه الشيخان في صحيحهما. بيقول أبو أيوب فلما أتينا الشام فوجدنا المراحيض موجهة إلى القبلة فنحن نستغفر الله. هذا دليل من الراوي أنه هذا حكم محكم ثابت، ولذلك بيقول المراحيض موجهين إلى القبلة لكن نحن نستغفر الله.
شيخنا موضوع شرق وغرب، ونحن في تصميم البيوت والأبنية مرات بكون اتجاه قطعة الأرض ما تحكم شرق وغرب، مثلا ممكن تيجي زاوية بالنسبة للقبلة. احنا بنتحرى انه ما يكون للقبلة، لكن لو زحنا على القبلة مقدار 45 درجة مثلا ما كان شرق او غرب يكفي.
انا بقدر اقول يكفي، لكن يجب تحري الابتعاد تماما بحيث يكون الدرجات كلها متوجهة إلى عن القبلة إلى الغرب أو إلى الشرق.
إذا كان مثلاً القبلة بينه وبين القبلة 1500 كيلومتر، أن نزيح سنتي واحد من هون تزيح معناها هذا
كيلومترات عديدة.
كيلومترات عديدة هنا.
هذا اللي أنا إنه يعني لما بزيح يبقى يعني 45 درجة.
بتروح على الخليج.
كيف؟
يعني لو وقفت مثلا بدال 23 30 درجة انحراف 7 درجات بيصير مثلا مستقبل ابو ظبي
بس أبو طاهر بيقصد في كلامه الكعبة. الحديث مو هذا اللي بيقصده. الجهة. نكال الجهة كلها. بيقصد الجهة.
كل المسافة.
نكال. لذلك منقول هو مثل ما قلتوا أنتوا إذا انحرف من هوني سنتي كيلويات صحيح، ولذلك يجب أن يكون انحراف بحيث تصبح الجهة كلها عن يسارك أو عن يمينك.
وإذا كان في حرج مرة أخرى لأنه يعني إفرازات قطع الأرض عندهم زي هون مثلا قطعة هذه هنا في الشمال صار، فصارت القبلة بدنا نقول في البيت عندك كيف صارت القبلة فيها انحراف يعني، فعلى هو خطوط البناء هون من الصعب جدا إذا بدنا نشرك البناء كله إن نحاول نخلي اتجاهات الجدران شرق وغرب.
ما أظن، وأنا ما تأخذني قد أعتدي عليك، قد أعتدي عليك باعتبارك مهندس وأنا لست مهندسا. المكان اللي فيه المرحاض قديش مساحته؟ أعطي مسافة بالنسبة لها البيت هذا
مترين في متر ونص مترين في مترين يعني 4 متر أو 3 متر
4 متر. لا يمكن أن تحول هذا المرحاض في هالمترين في مترين عن القبلة تماما.
يعني نفس المقعد بالذات مش الغرفة كغرفة.
طبعا لك شو نحن نتكلم
الجلوس يعني الجلوس وقت
ويعني كلياتكم كنتوا عم تتصوروا البناء ولا المقعد؟ طيب فإذا وين الإشكال؟
هو المقعد لأنه عادة ملاصق للجدار.
هذا هو هذه المشكلة يعني نحن نشكو منها دائما. النظم القائم اليوم نظم غير إسلامي.
لا بس من اليسير الصحيح إنه في هالمنطقة هاي بالذات.
ما أنا ما شو بدنا أكثر من هيك؟ سهلة. إذا ما كنتم معتديا.
لا.
والجلوس شيخ ممكن نفس الشخص الجالس يعني. يجلس هو يعني قاضي الحاجة هو يحرف حاله.
هذا لا بعتمد
عليه. هذا إذا أمكن. هذا إذا أمكن لكن لا هو
ولا يجلس
أخي دائما في قاعدة من الفقه سبحان الله كما أقول أنا وين قلنا حديثا إنما الأعمال بالخواتيم ما أدري أنت كنت معنا ولا لا
بيت
أبو ليلى
قلنا في أمس عند أبو محمود أول أمس عند أبو محمود
الصوفي
الصوفي
اللي بدي أسلمك لشيخه
إيه
لا كنا بيت أبو ماهر بيت أبو ماهر
على كل حال أنا بكرر هذا الكلام والآن جاء أوانه أنه من فضل الإسلام أنه صحيح بيعطينا أحكام بيعطينا قواعد لكن القواعد نحن نستثمرها حتى في أمور الدنيا لا. فأنا كثيرا ما أستعمل قوله عليه السلام إنما الأعمال بالخواتيم وقد قاله بالنسبة لوفاة الإنسان إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إلى آخره إنما الأعمال والخواتيم. ممكن بقى نحن هالحديث ننقلها في أمور دنيوية وبقول أنا واحد بيجيب لي مثلا عامل بيزكي لي إياه بالآخر بقول له إنما الأعمال والخواتيم أصبر نشوف شو على النهاية إلى آخره.
والله أكلها المرة
أكلها المهم فأردت أن أقول التأسيس أهم من التفريع هاي كمان قاعدة أصولية فقهية. فنحن بدنا نأسس المقعد بحيث أنه الكافر الفاسق يقعد القاعدة الشرعية غصبا عن أنفه مش نكلف المسلم نقول له خذ احتياط هذا مستقبل قبلة فأنت لا تستقبل قبلة هذه قضية مش عملية. فنحن بالأصل بدنا نأسس على وفق إيش الشريعة. ولذلك فأنا أرجو من الأخ طاهر أنه فليبلغ الشاهد الغائب. يعني لازم يحطوها أخوانا المهندسين في بالهم القضية هي.
والله منحطها، بس المشكلة كمان هلأ الصحيح يعني لما يجي عندك زبون متعاون متفاهم معك بالنسبة للاتجاه تقدر تحرف له المقعد داخل المرحاض.
طيب.
أما لما واحد بجوز حتى ما تقدر تفتح معه الموضوع يعني من نوعية الشخص، أنت بتحاول قدر الإمكان تبعده عن القبلة، بس ما بتقدر تقول له هذا الكرسي بالذات بدي أحطه في داخل الغرفة محروف 30 درجة هي. أيوه. فما بتعاون معك يعني ولا ممكن إنه يجاوب.
إيه وأنا نعم.
ساعتها ذنبه على جنبه قراره.
لا مش ذنبه على جنبه.
هو.
لا المهندس.
المهندس عم يحطها اللي هو بالنسبة لطاهر نزلها عنده على موقع محروف 30 درجة. هو عندما يريد أن ينفذ ذاك الرجل.
ما مش هو المهم خطط على الشرع وهذاك ما نفذ. طيب هو رفع المسؤولية كويس، لكن هو عم يقول ما بيجاوب معي، فكأنه أنا فهمت منه أنه مثلا ما بيجاوب، فأنا مضطر أنه خطط له.
أنا بجاوب بحدود، أنا مرات بالتخطيط زي ما حكينا بتقدر تنحرف نصف زاوية قائمة مثلا بدون ما يظهر عليك أنه عم تحاول تتحرى شيء معين. أما إذا عم تتحاول تتحرى الزاوية بالذات رح يصير في إشي واضح في تصميم هالحمام وهالمحاضة هذا
غير طبيعي
يعني
عليه. هو نحن ليش غرباء؟ لأنه بدنا نظهر بدعوتنا صراحة، يعني مش شرط يعني أنه المسلم يكون مسلم في صلاته وعبادته، ديكون مسلم في معاملته للناس. نعم
بقول هون يزيل عنه الحرج بالاكتمال انه هو يبين رايه، قول انا بدي اكون هون لانه هذا الشرع. هو اذا ما اراد ان يطبق ارتزلت الحرج
على نفسه. اذا تعرف انه ما بيقتنع بالشرع بدك تقول له هاي كناحي جماليه هيك الطف يعني.
تقتنعوا انت. بس بقول انت لا، هو بالنسبه له المألوف زي ما حكى اصحاب الالف عنده انه تكون هيك، انت بتقول له انا عامل لك اياها هيك لانه الشرع بيقول هيك. هو بعدين إذا ما أراد ينفذ خلص
ذنبه على جنبه. إيه بس هون في شرط بالنسبة له ما يتجاوب معه في التخطيط.
لا لا مش هو
يعني هو يلقي كلمته ويمشي، يعني يضع المخطط حسب الشراء وانتهى، بعدين هداك يستغل. أما هو يعدلها يعني أنصاف حلول مثل ما سمعت أنفا، يعني بحرف شوي شوي بحس إنه تنطلي عليه، ويعني نحن طبقنا الشرع. لا مو هيك.
الحديث اللي حكينا اليوم في السيارة اللي قلنا انه
حديثين اللي سأل كنا نحكي في السيارة طلعوا التنين ما هم في
والله
انا
في السيارة حديث او بالنسبة لمسألة استقبال القبلة.
ممكن تشوف لي ام الفضل جالسة وانا نايمة وصار صار صار وقت مشان بقى تكون جالسة تستقبلنا.
يعني ما تحزش فيها. استاذنا حول مسألة استقبال القبلة واستدبارها، أظن في بعض المذاهب يقولون حتى استقبال الشمس واستدبارها أيضا لا يجوز.
أي نعم. هذول الحنابلة.
أنا عندنا سؤال حول الأحاديث الواردة في إنه الخلافة في قريش.
نعم.
شو الحكم منه وشو أثروا علينا في الأيام
اللي فيها؟ أما شو الحكمة فأنا ضد الذين يسألون عن الحكمة وبتعرفوا السبب. إذا ما بتعرفوا حتى أشرح لكم كويس.
أما يكون الحكمة ظاهرة وما بعرف مش ظاهرة
كيف؟
يعني
احيانا خلينا نقول الحكمه ان بدت يعني ما ليش، لكن نحن ما بنأيد الاسئله كلها ولو كانت حكمه ظاهره، خاصه انه الحكمه اللي قالوها بالنسبه لهذا الحديث مضى زمانها، لانه قالوا انه هذا باعتبار انه العرب كانوا يخضعون لقريش، وكانت قريش يعني مثل شخص في قبيله شيخ، فقريش كقبيلة هي شيخ القبائل، فكانوا يخضعون لهم، فهذا ربط سياسي شرعي في آن واحد. الآن ما في عرب ولا في قريش ولا في وقضية فوضى مثل ما أنتم شايفين في البلد الواحد. لذلك أنا شرحت لكم يمكن أكثر من مرة، لم أعد أطمئن لتوجيه مثل هذه الأسئلة لأسباب كثيرة أوضحها. أنا شخصيا قد أسأل عن حكمة في نص فأجيب، نص ثاني فأجيب، نص ثالث لابد ما أعجز. هدول اللي تربوا معي ونشأوا معي أنه بيسألوا عن حكمة الشيء وبجاوبهم، يوم أنا أقف أقول لا أدري، دخلهم بقى الشك في هذا الحكم، هل أنا عاجز عن تعليله وتوجيهه وبيان حكمته. فأنا وجدت عمليا أنه هذا شيء مضر. إذا جاءت الحكمة هيك عفو الخاطر، ما عندي باني طبعا، الشريعة كلها حكم. أما اتخاذ مذهب كما يفعل كثير من كتاب الإسلاميين اليوم، تفضلوا بالحكم، حكم التشريع، حتى بعضهم ألفوا بعض كتب، هذا هو انحراف خفي جدا وخطر. المهم نحن نقول هذا حكم شرعي، المقصود جمع المسلمين على رجل يكون له صفات عديدة قلما تتوفر في المرشح للخلافة من هذه الصفات أن يكون عربيا قرشيا. شو الحكمة؟ بيجوز تظهر الحكمة سابقا وما تظهر لاحقا، بيجوز تظهر فيما بعد، لكن احنا علينا نطبق النص الشرعي. شو بقى السؤال المهم في السؤال؟
أثر الأمر هذا على 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 وضع المسلمين في العصر الحاضر.
هذا السؤال ليس بأهم، إنه ما هي شروط الحاكم المسلم يعني الخليفة المسلم؟ هل مثلا يصح أن يكون الخليفة جاهلا بالشريعة؟ طبعا جواب لا. إذن نعم،
حتى ولو كان قرشيا،
هذا المقصود. إذن لا، إذن يجب أن يكون عالما. طيب ليش نحن نتمسك في اللي جاء فيه النص وعم ننسى شروط أخرى؟ هل يجوز أن يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ الجواب لا. هل يجوز أن يكون جبانا؟ الجواب لا. هل يجب أن يكون عصاميا؟ الجواب نعم، ما يكون ضعيف الشخصي. فهنا بقى وين هذا المجتمع اللي بدنا نحلم فيه؟ يعملوا ايش؟ موازنة. عنا واحد قرشي، وعنا واحد عربي غير قرشي، وعنا ثالث أعجمي. والله هذا قرشي لكنه جاهل، هذا عربي لكنه عالم، سقطناه هذاك. صينا مع مين؟ مع العربي والأعجمي. نعمل كمان مفاضلة بين هذول الاثنين، منشوف أيهما بتتوفر فيه المجموعة الأكثر من الخصال التي نص العلماء على اشتراط وجودها في الخليفة المسلم، منرشح للخلافة ولو كان أعجميا. لكن وجدنا الأعجمي والعربي مستويان، علينا أن نرشح العربي. وجدنا العربي من قبيل غير قريش وقرشي متساوين، بس هذا يفوق بالقرشية، هو المرشح، ونستأذنكم وجزاكم الله خيرا. نعم،
مين اللي بيخليك ترشح؟
هذا سؤال، هذا سؤال بقى. كيف؟
الخلافة فقط ولا في الإمارة عموما؟
لا، الخلافة بس. وإن ولي عليكم عبد حبشي، أي ولي عليكم عبد حبشي من الخليفة العربي القرشي. نعم
شيخ، بزيادة، فإن القرشي أوتي قوة رجلين في السياسة والحكم بهذا المعنى.
أي نعم،
هذه الزيادة صحيحة؟
والله أنت ذكرتني فيها الآن، بس ماني مستحضر إذا كانت صحيحة ولا لا، بلكي إن شاء الله.
في برواء الجزء الثاني، لكن الآن أنا يعني أذكر كأنه أنها صحيحة يعني.
بس سؤال
الوائف
الحمد لله الله يسر لي اني عم بعمل ماجستير في العمارة الإسلامية. هلا في استاذي قبل ما اجي اقترح علي فكره، قال انه الصلاه فيها اشياء، فيها رموز مثل المتابعه، اشياء يعني ممكن يستفيد منها، ونحلل الرموز في الصلاه نستعملها في تخطيط المدينه العربيه الاسلاميه. هل يجوز ذلك ان نجي نحن ناخذ الصلاه ونحللها ونستعملها في تطبيق؟
والله هي بدها توضيح لحتى نشوف كيف هذا يمكن، والبناء على ذلك يجوز او لا يجوز. هذا الكلام مش واضح عندنا. يعني
انا اللي اعرف ان الصلاه هي عباده، فهل يجوز الواحد انه يجي مثلا يحلل الصلاه مثل هي الصلاه مثل الركوع مثل السجود، فهي في عمليه تتابع، فيستعمل الوضع كوضع مثلا كفكره رئيسيه لتخطيط المدينه؟
كيف هذا يكون يعني؟
مثلا
كيف يكون؟
مثلا تاخذ قطعه الارض او تاخذ موقع او بلوك مثلا تعمل على اساس السيمتري، على اساس
يعني ربط فلسفي بين الصلاه وبين اشكال هندسيه، يعني يحاول يعمل ربط.
يعني هذه الاشياء لا يمكن تحقيقها الا بادخال الصلاه؟
لا طبعا لا.
فاذا
بس هو القصد
تحسينات بدهم، يعني تحسينات اسلاميه في العماره،
يعني القصد منه انه ربط فلسفه الصلاه في
يعني اظهار فلسفه الصلاه في العماره، فحذلقه هاي.
انا خايف تكون القضيه هاي، شفت الكتاب تذكرت قال مصور صورة ولد جالس في التشهد وعامل هيك ومكتوب لا إله إلا الله
وعلى هذا هو المراد، والله أعلم.
هذا والله شيء بيخوف. السلام عليكم.
على هيئة ركوع، على هيئة سجود، وعلى هيئة كذا.
جزاك الله خير.
والآن مع جلسة ثانية. انتهى التسجيل المتفق عليه.
والله قلت الاخ السعودي هذا، قلت له يا شيخ بارك الله فيك، الشيخ عبد العزيز في المسائل غير الشرعيه اذا استفتي يعني ما بيعرف طبعا الا ما يقال له، فتنقل له الصوره كذا وكذا. لذلك انا عندي ثلاث فتاوى للشيخ عبد العزيز كل واحده تنقض الاخرى، احداها بيقول عنهم هؤلاء يحرفون نصوص الشريعه.
والله صدق.
اي نعم، قال هؤلاء يحرفون والخروج معهم لا يجوز في دين الله وكذا وكذا.
هذا لما وصلت له الحقيقه كان
الله
اكبر. اي نعم.
لكن لما جاء الشيخ ابراهيم الصيغ الله حرف عليه يعني.
الله يكون بعونه. هي موقفه دقيق الشيخ ابن باز الله يذكره بالخير. وهنا يظهر أهمية الباطنة أو البطانة الحسنة والبطانة السيئة، خاصة مثل الشيخ جزاه الله خير يعني وضعه وعجزه، هو بحاجة إلى من تكون بطانته أقوى ما تكون.
هذا انا قلت للقاضي، قلت للقاضي شيخنا الشيخ عبد العزيز لا يقرا بنفسه، انما يقرا عليه.
هذا هو الشيخ
والذي يتولى القراءه عليه ان لم يكن امين. فيغير فتوى الشيخ.
الله
استاذي، لما احنا سافرنا المره الاخيره هذه انا اول مره القى الشيخ ابن باز، فجلسنا قلت له يعني في رساله البيعه كنت ارسلت لك اياها وكذا، ما كملت، فاذا بالشيخ ريم الحسين انت حرفت كلام ابن تيمية قلبته وكذا، أنا وأخوي الشيخ صالح شفنا وكذا. الله أكبر، صار ثورة كبيرة.
هذا أسلوبه،
بدأ ينفر وكذا. فقلت للشيخ عبد العزيز قلت له ما وصلت لك الرسالة؟ قال ما وصلت. سبحان الله، الشيخ سعد أرسلها عادلا. فيبدو أنهم يعني
هذا خبر هذا خبر متكرر يعني. يعني الرسائل لا تصل إليه كلها.
نعم، ما يريدون منه.
لو كانت الرساله معك كان قراتها انت عليه.
قدر الله، ما ادري عاد، سبحان الله.
قدر الله.
حتى الشيخ فعلا
في بيته انا والشيخ وبعض الاخوان زرناه، قلنا من باب تكريمه وكرمه على اساس انه نكسبه بالنسبه لجماعه التبليغ، وكان معه الاخ صالح، كان صالح يعني ادب، اما نحن فوجدنا الجفا في داخل بيتي لدرجه انه تكلم معي
قال لي أنت كفرت جماعة التبليغ ولا والله ما ذكرت كفر.
لا تكلم لا حول ولا قوة.
يا أخي نحن نتكلم على المنهج ولا نتكلم على
هذا صحيح.
ولا يجوز لنا أن نكفر شخص.
صحيح.
هذا أهل السنة والجماعة ما يلزمون لأحد من أهل القبلة تعين بجنة.
بأن هناك نوعا آخر من التعطيل وهو تأويل النصوص الشرعية بدون أدلة شرعية، فحينما يأتي حديث في صحيح مسلم فقامت امرأة سفعاء الخدين، لعل هذا الحديث كان قبل نزول الآية، لعل ولعل. لماذا هذا التكلف؟ حطوا هذا الحديث مع الأدلة التي ذكرناها تأخذ القضية قوي، كما قال الإمام البيهقي أنه هذا حديث قوي، حديث أسماء وحديث عائشة، لأنه عمل الصحابيات كان على هذا، وبخاصة أنه نحن لا ننكر شرعية ستر المرأة لوجهها، لا أيضا عقلا وإنما نقلا، لأنه وقع ذلك في العهد الأول، ولهذا كان من البواعث على أننا عقدنا فصلا خاصا أن ستر المرأة لوجهها أفضل، ردا على بعض أخواننا من أهل السنة في لبنان، يعني معلوماتهم في السنة وفي الآثار السلفية محدودة، قالوا أنه ستر المرأة لوجهها بدعة. فنحن ما نقول هذا، نقول هذا أفضل وننصح بذلك، لكن ما نتشدد نقول حرام لأنه لا دليل على التحريم. طيب غيره شو عندك؟
أورد بعض من كتب في المسألة النقاب زيادة في حديث الخثامية موجود في مسند أبي يعلى بسنن
غير صحيح، هذا إسناد غير صحيح، كنا تكلمنا أظن معك تذكر؟
ما أذكر هذا، ما تكلم
إذن ما تذكر، يعني
أعرف رأيك حتى فيه يعني
عجيب. نعم، هل هذا صحيح نقول لهذا الأخ؟
عبد القادر السندي أورده بصححه.
نعم إيه. هذا الزيادة هذه غير صحيحة، وأنا تكلمت عليها أظن في الطبعة التي أعدها الآن من الحجاب، ما شفت بعد، هذا لا يصح. ومع ذلك اقرأ النص شو بيقول.
النص مش أنا
مش أمامك،
لكن في يعني الزيادة اللي هو إنه جاي يعرضها للزواج أو شيء من هذا.
طيب، حب إنه الزيادة صحيحة، على ماذا تدل؟ لا بالنسبة لموضوع الخلاف. طيب، من الذي رأى الوجه المكشوف من المرأة التي عرضت نفسها زعموا للرسول عليه السلام لعله يخطبها؟ الرسول عليه السلام أم غيره؟
في غيره.
طيب، إذا كيف رأى ذلك الحرام؟ هذا يعني يدخل في الكلام السابق، تكلف في جر النصوص، وهذا إن صحت وهذا غير صحيح يقينا، لأني أنا راجعت هذا في مستند أبي يعلى، الآن ما أذكر شو قلته بالضبط.
شو الحديث هو شهر؟
نعم،
شو الحديث هو؟
أنه هذه الخثامية اللي جاء في الصحيحين أن الرسول عليه السلام بعد رمي الجمار وقفت أمامه امرأة جميلة وكان خلفه الفضل بن عباس على ناقته عليه السلام، فقالت له يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. والفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه، وكان الفضل وضيئا وكانت هي جميلة، فلفت الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجهة الأخرى. فنحن نتخذ هذا الحديث حجة قاسم لظهور المخالفين، لأنها وقعت في آخر حياة الرسول عليه السلام، وأيضا الحجة هذه رد على اللي بيقولوا صحيح وجه المرأة ما هو عورة، ولكن إذا كانت جميلة وكان الزمن فاسد وإلى آخره فينبغي إيش أن تستر وجهها. نقول شو بدكم فتني أكثر من هيك؟ دخل الشيطان بين المرأة الخثامية وبين الفضل، لدرجة أن الفضل راكب وراء الرسول هو بيأكد نظره فيها، والرسول لا يزيد على إيه أنه يصر وجهه للشق الآخر. كان بقول أنا كان الرسول عليه السلام لو كان يرى رأي هؤلاء المشايخ، حتى قلت لأحدهم افرض هذه القصة وقعت معك تماما، يعني أنت في محل الرسول وصاحبك أو صديقك أو ابن عمك رديفك وأمامك امرأة جميلة بتسألك، شو بتساوي؟ بتقول استري وجهك ولا تتلطف كما تلطف الرسول عليه السلام؟ ما استطاع أن يجاوب، لأنه حقيقة محرج موقفه، لأنه إن قال أنا بقول أستر خالف الرسول عليه السلام، وإن قال لا ما بأمرها إذا لماذا لا تأمرها وأنت بتقول يجب أن تستر وجهها إذا خشيت فتنة وهي فتنة موجودة. هالقصة في رواية أنه هذه المرأة كان أبوها أو عمها أنا بعيد العهد الآن هو دفعها مشان الرسول يشوفها لعله يتزوج بها.
هذا المقطع الموصح،
هذا المقطع الموصحي، لأنه هن ليش بيجيبوا الرواية هاي؟ فكروا يعني بيخلصوا من الاعتراض تبعي، مع أنه مثل اللي كان تحت المطر صار تحت المزراق. لو الرسول فقط شافها ممكن يقال هذا الكلام، لكن الراوي هو اللي عم يروي أنها وضيئة وجميلة
وكل محرم يا شيخنا كان.
إيه كمان هذا له جواب، لأنه الرسول عليه السلام قال في الحديث صراحة لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فالانتقاب هو شد الثوب هكذا، لكن هذا جائز شرعا وهو استدل. ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن عائشة أو عن أسماء أنه كانوا كاشفات وجوهن وهن على الجمال، فإذا مر بهن ركب أسدلنا على وجوهنا، فالسدل هذا جائز، أما الانتقاب فهو الممنوع. فلو فرضنا أن هذه الخفحمية كانت محرمة كان الرسول عليه السلام يقول لها اسدلي على وجهك كما فعلت النساء الرسول عليه السلام، لكن مع ذلك ليس عندهم دليل أنها كانت محرمة. ونحن نقول ما في دليل أنها محرمة، هب أنها كانت محرمة، ما في ما يمنع من السدل الذي يلزم منه الستر، ونحن ما نقول واجب عليها أن تنتقب وهي محرمة، لكن يشرع لها أن تسدل على وجهها وهي محرمة، وهم يتفقون معنا في هذا. لكن الفرق نحن نقول يشرع السدل استحبابا وجوبا، فلماذا الرسول لم يأمرها بالسدل؟ هنا بيقولوا كانت محرمة، الجواب المحرمة تمنع من الانتقاب لا من السدل، فمن قاطين. أعجب ما سمعت عن بعض المشايخ في العصر الحاضر قال أنه كان ينظر إلى لباسها، هذا أعجب ما يظهر. شو السبب؟ السبب أنه نحن الحقيقة ما عم نناقش الأمور مناقشة شرعية منطقية، عم نناقشها مناقشة عواطف. شايفين نحن الفساد، شايفين تسلط الشباب على الشابات إلى آخره، شلون بدنا نعالج الموضوع؟ بالتشدد في الموضوع، وهو حرام على المرأة أن تكشف عن وجهها. بس هنا نصطدم مع واقع العهد الأول، العهد الأنور، تجينا هذه الأحاديث بنحاول بقى نلف عليها وندور عليها من أولها كما يفعل علماء الكلام في آيات وأحاديث الصفات تماما.
الدليل قائم على الجهتين،
نعم،
إن كانت محرمة أو غير محرمة الدليل قائم،
قائم لا يزال. أين
يقول بعض طلبة العلم أن ستر العورة الصلاة من الواجبات وليس من الشروط، وبناء عليه فإن المرأة التي تصلي بدون خمار صلاتها صحيحة أو الرجل عريان ولكنهما يأثمان فقط، ما مدى صحة هذا الكلام جزاكم الله؟
الخمار المذكور في السؤال المقصود هو غطاء الرأس طبعا، أليس كذلك؟ الرسول يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا نص صريح بأن المرأة إذا بدأ شيء من عورتها فلا صلاة لها. فما وجه السؤال إذن؟
الحين صلاتها يعني تبطل مرة واحدة؟
لا يقبل الله، ماذا نفهم؟
لا يقبل مفروضة.
أجاب بعضهم يا شيخنا بأن لا يقبل لا تفيد عدم الصحة وعدم الاستهزاء.
شو الدليل؟
الدليل أنه بعض أحاديث وردت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام فيها رفض لا يقبل، كقوله عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا لا تقبل له صلاة 40 يوما. قال هنا هذا لا ينفي الإجزاء.
شو الدليل؟
الدليل
مكانك راوي.
مكانك راوي.
شو الدليل أنه لا أنه هاي الصلاة صحيحة؟
نعم هم يقولون هنا
لا مش هنا، هناك.
هناك.
شو الدليل أنه هناك الصلاة مقبولة؟ أو عفوا صلاة صحيحة.
من أتى عرافا.
نعم لا تقبل له صلاة 40
يوما.
شو الدليل أن الصلاة صحيحة؟
الدليل أنها صحيحة أننا لا نقول لمن ذهب إلى عراف لا تصلي، وليس هناك من أهل العلم من قال أنها باطلة.
الله أكبر، هو هيك معنى الحديث؟ معناها إذا صلى لا تقبل صلاته، مش معناه نقول له لا تصلي.
إذا فهي لا تقبل.
لا تقبل طبعا، منقول أنا غير ما قال الرسول
يعني غير صحيحة.
غير صحيحة طبعا.
وإذا سألنا نقول له صلي.
يعني أستاذ شوف انتبه، نحن لما من أول النص ما بيجوز نقوله إلى الدليل، مثل ما قلنا بالنسبة للأوامر. فالأوامر الأصل فيها الوجوب، إذا قلنا هذا ليس الوجوب فلا بد من دليل. لما نقول لا تقبل الصلاة في نص ما ليس معناه الحكم ببطلان الصلاة، بدنا الدليل. إذا وجد الدليل قلنا بمقتضاه وجمعنا بين الإيمان به وبين الإيمان بالنص الأول الذي تأولناه بالنص الآخر، أليس هذا هو الطريق؟ لذلك قلنا نحن سائلين لم نكن منكرين. شو الدليل على أنه قول الرسول عليه السلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أي لا يعني أنه صلاة باطلة؟ أتيت أنت بالحديث الثاني، بقيت أنا رافعا أصبعي قائلا شو الدليل؟ لا أزال أقول هكذا، ما أتى الدليل.
وأنا لازلت أقول أن المرأة إذا صلت دون خمار صلاتها باطلة.
طيب.
ولكن أنا أقول هذه الشبهة طرحها من ادعى هذا الكلام.
معليش.
طرحها من ادعى هذا الكلام.
إيه نسأله.
هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهنا قال من أتى عراف صدقه أو من أتى عراف لا تقبل له صلاة 40.
لا تقبل. أي صلاة باطلة.
صلاة باطلة.
فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. نعم.
في ابن رجب رحمة الله عليه جامع علوم الحكم يذكر يعني في الشرح بعض الأحاديث التي فيها عدم القبول أو لا يقبل الله كذا، قال لفظ لا يقبل يعني يحتمل المعنيين، يحتمل الإجزاء أي عدم قبول الإجزاء ويعتمل عدم قبول الرضا. فيعني أن نجزم بأحد المعنيين هنا بحاجة إلى الدليل.
هذا يا أستاذ يقول كثيرون حتى شوكاني، لكن نحن نقول المتبادر من الذهن إلى الذهن من هالعبارة لما بيسمع السامع ما بيخطر في باله هذه الفلسفة إطلاقا. أنا بقولها فلسفة لعدم وجود الدليل المحدد للمعنى على حسب ما تقول أنت عن ابن رجب. فما عندنا الآن دليل، فكيف نفهم هذا الحديث لا يقبل الله عمل عبد؟ شو معنى يقبله لكن بمرتبة دنيا؟ هذا مرفوض. لو أننا تتبعنا الأحاديث المصدرة بكلمة لا يقبل الله ثم وجدنا بعض هذه الأحاديث قامت أدلة على أن القبول هنا لا يعني البطلان، نقف عندها،
نقف عند تلك.
أيوة.
وليس بشكل عام.
أيوة ما بناخذ قاعدة، منقول قام الدليل لأنه مثل الحقيقة والمجاز كما يقولون. فإذا ثبت في نص ما نص آخر يضطرنا إلى تأويله قلنا بمقتضى النصين، لكن ما عممناه، نبقي الأمر مثل لا صلاة، مثل لا صلاة، لا صلاة لنفي الصحة، وقد يكون لنفي الكمال. فإذا ثبت لنفي الكمال في نص ما، ما من عممه في كل النصوص؟ لا، لأن الظاهر من النفي نفي الذات أو نفي الصحة، إذا ما أمكن نفي الذات. أي نعم، هكذا هنا لا يقبل الله. إذا كان يأتي في بعض الأحاديث، وأنا مالي مستحضر طبعا أن هناك حديث يصرح الرسول بأن الله لا يقبله، مع ذلك معناه أنه العبادة هي صحيحة. الآن عم أتذكر في حديث في كتاب الترغيب والترهيب، لا يقبل الله عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه، تذكرون؟ إلا ما ابتغي به وجهه. أحسنت، شو أوله؟
ما
أيوة، هذا شو معنى؟ ما بيقبل التأويل إطلاق. فإن وجد هناك نص فيه نفي القبول، مثل نص فيه نفي الكمال ليس نفي الذات، مثل لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عاد له، هذه لا لنفي الكمال، لوجود أدلة قاطعة تضطرنا إلى هذا المعنى. لكن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما من أول هذا التأويل، لأنه أولنا هناك لا بنفي الكمال، فنأتي نقول كمان هنا لا لنفي الكمال. لا، كل نص يعامل معاملة خاصة حسب النصوص المحيطة بها. كذلك نقول في جملة لا يقبل الله، لابد من فهم النص على ظاهره، إلا لقرينة تدل على أن هذا الظاهر غير مراد. نعم، جاء دوري يعني. جزاك الله خير، بسم الله. بس مبين علي، اسمح لي شوي، مبين عليك انك غشيتها، حطيت قطة اضافية يعني.
لا في يا شيخنا،
صح حلو يعني. شو يعني؟ يعني شو عامل ميزان يعني؟
بالنسبة للتوجه للقبلة شيخنا،
بالنسبة
التوجه إلى القبلة،
نعم،
شرط شروط صحة الصلاة،
اي نعم،
كما يذكر يعني في الكتب
وكذا، اي نعم.
ايش الدليل على هذه المسألة؟
ما في عندنا دليل بالمعنى الأصولي إلا شيء كنت قرأته ما أدري 30 أو 40 سنة. إذا أمر الله بشيء، هذا الشيء ليس مأمورا به إلا في خصوص الشيء الذي هو منه جزء منه، فدليل الشرطية. مفهوم هذا الكلام ولا في غموض؟
مفهوم.
يعني لسنا مأمورين باستقبال القبلة إلا في الصلاة، شايف؟ فإذا كنا نجلس لسنا مأمورين باستقبال القبلة، وهكذا قص على ذلك. فإذا أمر الله بشيء مثل هذا لخصوص الأمر الذي هو جزء منه، فهذا قرينه على أن هذا الأمر جزء من أجزائه وركن من أركانه. وكذلك يقال بالنسبة للركوع والسجود، ما في عنا أدلة على الطريقة التي نفهمها، أنه لا صلاة لمن لم يركع، لا صلاة لمن لم يسجد، ما في عنا هيك أدلة أبدا. لكن أخذت هذه الأدلة من الأوامر التي هي خاصة بالصلاة،
فلا تكون إلا في الصلاة،
أي نعم،
ولا تتم الصلاة إلا بها،
إلا بها. وهناك شيء آخر ممكن أن ندعم به ما سبق، وهو تتابع المسلمين واتفاقهم على كون هذا الشيء ركنا يكفينا حجة، وليس من الضروري أن يكون عندنا نص صريح نفهمه نحن. تفضل. ايش هو يا سيدي؟ لا لا، نص قراني حول ماذا؟
حول القبله.
ليس البحث في هذا، بارك الله فيك. طول بالك، البحث ليس انه في امر في القران باستقبال القبله ولا لا، سامحك الله. ليس البحث أنه هل هناك أمر باستقبال القبلة في الصلاة أم لا يوجد أمر، ليس البحث في هذا. البحث هل الأمر هذا يفيد الركنية أم لا. إن شاء الله وضح لك، لأنك الظاهر ما كنت معنا يا أبو باهر دكتور.
الآن الشيخنا لو سمحتوا يعني خلي الشيخ لينهي شغله.
الله ما صرخ في الكيس يعني عشان
الشيخ. كان الله في عونك قاعد تمذغ فيها صار لك ربع ساعة.
هذا عندك كله خليه يسجل، لا تكلم في الشريط يسجل يعني اشياء وشيء، خليه يعني حتى الناس يعرف الشيخ ناصر انه مضحك وضوخ الكيس.
لا ممكن بسأل أبو ليلى بعض أشرطه مسجل الشيخ عم بلعب ولد من الأولاد، يمكن ابن بنته بدأ غيله طالع مشتت. هل واحد من كنت أبو ليلى كنت مسجل للشيخ إذا ما عم بقاقل الولد تروح تسعطه من المشريط؟ قال له حتى يعرف أنه الشيخ حلول على الأطفال.
برضو منيحة هاي أنه أبو ليلى بالذات يسجلها.
الله يبارك في عمرك يا شيخنا.
الله يحفظك.